نائم عصرهم تتبعثروا قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الداء هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، ذكرنا أن الإسلام جاء فكان من أهم مقاصده توحيد الله سبحانه وتعالى والعناية بجمع شتات الأجناس والأمم في إطار واحد، لم يفرق بين أبيض وأسود ولا عربي ولا عجمي. وقلنا كذلك من مقاصد الإسلام التقريب بقدر المستطاع بين العبادات والعادات بحيث تتقي العادات فحواها نظامها رسمها وشكلها من العبادات، فيكون في تطابق، مفيش انفصال، مفيش افتراق بين العابد في عبادته والسالك في سلوكه مع الناس، بين السلوك وبين العبادات في تعانق. كذلك من ثمرة هذه العبادات وهذه القواعد أن أفرغ أتباعه في قالب واحد، قالب الأمة الوسط. من مقومات توحيد الأمة أن أفرادها يعبدون إلها واحدا، يتجهون إلى بيت واحد، يتبعون نبيا واحدا، ويتعبدون بكتاب واحد، ولهم كذلك مصدر واحد في التلقي. كل ذلك مقومات للوحدة ومظاهرها، كل ده بيصب في النهاية إلى تحقيق العز والمجد والائتلاف والاتحاد للأمة. الأمة كأفراد الإسلام كان واقعي جدا، لما راعى الاختلافات الفردية واختلافات الآراء وتشعبها، فكان هذا مما تقتضي طبيعة الإنسان، والإسلام احترم ذلك ورعاه في أحكامه. فلا يمكن الانفكاك عما طبع عليه الإنسان وجبل عليه الإنسان، فلذلك جعل أصول هذا الدين وأمهات الفضائل جعلها تدور على هذه القواعد وهذه الأصول. قال له أنت عندك اختلافات؟ نعم، ولكن مهما اختلفنا ومهما جبلت عليه من تعدد في الرؤى، بس في مسائل ما تنسهاش، مش هعذرك في الخلاف. طب والمسائل دي يا رب خفية ولا ظاهرة؟ قال لك أنا هظهرها في الكتاب بعبارات جلية واضحة ونصوص بينة لا تقبل الصرف ولا التأويل ولا الجدل ولا المراء، هجعلها لك أم الكتاب، هجعلها محور أو محاور تدور عليها الأحكام وتدور عليها معاني وعبارات القرآن العظيم. هذه المحاور الأساسية لا أعذر أحدا إن خرج عنها، يعني لا تلاعب في هذه الأصول وفي هذه الكليات وفي هذه القواعد الكبرى، لا أقبل أبدا، لا أقبل أن الثوابت حد يجي متى دي ما تتمسش أبدا. لكن المسائل الفرعية لو اختلفتم فيها ما فيش مشكلة، هرفع عنكم الحرج، بل سأعطي المخطئ في الفرعيات إذا اجتهد وكانت له آلة الاجتهاد وصدق في اجتهاده سأعطيه أجر، والمصيب أعطيه أجري. كل ذلك تشجيعا للبحث، تشجيعا للتأمل، لإعمال العقول، لاستجلاء ما فيه المصلحة الراجحة للجميع. فبنشطك وبشجعك وأقول لك اجتهد، بس في غير الإيه؟ في غير الكليات، في غير الأمهات، أمهات الفضائل. وإياك تيجي من أمهات الرذائل وتقول لي اجتهد فيها وناقش، ممكن يكون فيها خير، لا، دي مفيش اجتهاد. اجتهاد في المسائل الفرعية التي تحقق الإنسان رفاهية وتحقق الإنسان نعمة من غير أن تمس هذه الأصول. ولذلك نجد العلماء الكبار في المسائل الكلية والأمهات لا مساس، في الثوابت لا مساس ولا اجتهاد فيها. وقلت لك إن جت في القرآن واضحة زي الشمس، ما في الصورة خلت من هذه الأمهات، ما في الصورة أفرغت من أصل من هذه الأصول، الحمد لله مكررة واضحة عشان تقراها كتير وتسمعها كتير ولا تغيب عنك، لأنه مفيش عذر فيها في تركها. لكن كما قلنا في الفرعيات كان السلف بيعذر بعضهم بعضا. انا اختلفت معاك مثلا في مسألة، اختلفت معاك في قضية فرعية، نظرت واجتهدت وانا ممن له احقية النظر والاجتهاد، لا اعيب عليك ولا اتعب علي. يعني ان كان لك رأي ما دام له دليل ودام له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبر الا خلاف لا حظ من النظر، طالما لها يعني ما دام الرأي هذا يعني نبع وتقوى بدليل ودخل تحت ظل دليل، اهلا وسهلا به، ويعذر بعضنا بعضا اذا اختلفنا فيه طالما المسألة مسألة اجتهادية وهو من الخلاف السائغ. طيب لما كان السلف بهذه الصورة يعذر بعضهم بعضا في المسائل التي تحتمل اختلاف وتحت مظلة الدليل، كانوا اقرب للوصول للصواب وكانوا اسرع بلوغا اليه، اذا رأوا الحق سرعان ما يسارعون اليه. ليه؟ لانه لما اجتهد في المسألة ما قالش رأي قطعي او رأي صواب لا يحتمل الخطأ، بالعكس قال انا رأيي اخر ما عندي، ده اخر اجتهادي وعندي استعداد ان اتنازل عنه لرأي اقرب الى الله منه. يبقى لما اختلفوا في المسائل الفرعية كان بيسيب مساحة، بيسيب الباب موارب انه ممكن يرجع تاني والاخطأت، كما قال الامام مالك في مرة بيقول ليس من السنة تخليل الاصابع، فانتحى به تلميذه بعد نهاية الحلقة ناحية، وقال امام بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل الاصابع، فجاء في اليوم الثاني وقال قد قلت لكم الا سنة في تخليل الاصابع، واخبرني فلان الفلاني انه روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل الاصابع وانا ارجع عنه. يبقى كانوا يسيبوا الباب ايه موارب شوية في المسائل الفرعية لاحتمال ان يأتي دليل اقوى او يصحح لهم هذا الباب. يبقى ده اختلافهم في المسائل الفرعية. لكن هل واحد منهم اجتهد في الاصول او في الكليات او امهات الفضائل وقال يا جماعة مثلا انا كنت شايف ان الكذب حرام امبارح وفاجئ النهاردة الكذب حلال؟ لا، انا بقول كده عشان تعرف ادب السلف في ما يصح الاجتهاد فيه. ما يجيش مثلا النهاردة بعض الناس مثلا يقول لي ايه المانع ان الفرق التي افترقت معنا في الاصول زي الشيعة مثلا وخصوصا الرافضة، ايه المانع نتقارب معهم ويبقى في لحمة بيننا وبينهم ويعذر بعضنا بعضا في مختلفنا فيه، وان الخلاف بيننا وبينهم ده خلاف ليس في الثوابت والقطعيات والكليات انما هو خلاف كالخلاف الذي بين المذاهب. نقول لا 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 لا، هنا هتمس الاصول والامهات اقول لك ممنوع، مفيش اجتهاد. اجتهاد في الفرعيات مفيش مشكله، تحت مظله الدليل مفيش مشكله، باعمال قياس صحيح مفيش مشكله. اما تاتي الى هذه الكليات الكبرى، راجل بيشكك في القران بتاعك، راجل بيكفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راجل بيتهم ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بالفاحشه ويقول في الصحابه كذا وانهم كلهم معظمهم ارتدوا ما عدا 2-3، هلتقي معاه في ايه؟ اذا كان اصل الامر كله أم الكتاب، يعني أصل الكتاب هو مختلف معنا فيه، يبقى فين هنا الاتفاق؟ يبقى السلف لما كانوا بيختلفهم في المسائل الفرعية وبيسيبوا مساحة لأنهم ممكن يرجعوا عن هذا الرأي، لكن يتنازلوا عن كلية من الكليات أبدا ما حصلش. فكم شعارهم دائما أن الرجوع إلى الحق من أمهات الفضائل. لما كان واحد بيجتهد يقولك أنا لو رجعت إلى الصواب ده لا يغض من قدري ولا ينقص من ذاتي ولا يجعلني مثلا عند الناس يعني أصور بصورة الجاهل أو غير المتين أو غير المتمكن في العلم أبدا، بالعكس ده من أصول العلم ومن كبريات العلم إن العالم يكون عنده استعداد ومهيئ نفسه إن هو يرجع للصواب إذا ما ظهره الصواب. لأن القضايا المحدثة كثيرة ومتشابكة، فلابد يكون عندي مرونة ان انا اقول الرأي وارجع عنه غدا، كما قال الامام مالك انما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع، طالما ان هو مسألة تحتمل اراء. يعني ضمن المسائل اللي ممكن يعني اثارت جدل، بعض الناس مثلا رأى ان العمل لخدمة الدين يكون عن طريق مثلا احزاب او شيء من هذا القبيل، آخرون قالوا لا الحزبية مرفوضة لأنها تؤدي إلى الفرقة والشتات وكذا وكذا. طيب لو نظرنا إلى أصل المسألة نجد أن المسألة هنقدر نقول إيه محتملة، لأن اللي دخل في حزب لم يدخل في حزب بالصفة هو يرى أنه دخل فيها ليس بالصفة المنهي عنها, إن هو تكوين عقيدة مخالفة للمسلمين وشق عصا المسلمين وكذا, إنما قال هذا هو السبيل الموجود الآن لخدمة الإسلام فأنا أدخله لخدمة الإسلام مع الاحتفاظ بثوابتي. يبقى عملية الأحزاب عندي دي مسألة نقدر نقول مسألة سياسية لا تمس الدين وليست داخلة في الافتراق العقدي أو الافتراق الفقهي الذي نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده رأيه. رأي آخر قال أي افتراق بأي صورة بأي شكل وتحزب وتشيع ده يعتبر هيؤدي في النهاية إلى افتراق القلوب واختلاف واختلاف النفوس وشق الصف وانصداع الأمة. فأنا أرى أنه هو نقول طيب على العموم ما دام ده اجتهاد وده اجتهاد يبقى لازم أن احنا يسع بعضنا بعضا ولا يخون بعضنا بعضا ولا يتهم بالردة أو بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة طالما المسألة محتملة وفيها آراء وفيها اجتهادات لعلماء أثبات فيها اجتهادات لعلماء أثبات. صحيح كبار العلماء قالوا الحزبيات بتأجر إلى مشاكل, خلاص ده الأسلم لدينك والذي تتعبد الله عز وجل به خليك فيه, ابعد عن الأحزاب وكلام زي كده, وأنا من هذا الفريق ابعد فيه, بس إياك أن تخون إخوانك, إياك أن تتهمهم في دينهم في دينهم, إياك أن تتهمهم في معتقدهم وأن تلقي عليهم ما جاء في الحزبية التي جعل الله عز وجل الدخول فيها افتراق عن الدين أو خروج عن الملة أو غير ذلك مما ذمه الله تبارك وتعالى. يبقى أرجع أقول المسألة طالما أن هذا الرجل يقول أنا لا أخالف الأمة في أصل ولا في كلية من كليات الشريعة وإنما هذا سبيل ما احتفاظي بكذا, نقول هذا رأيك وأنت مسؤول عنه أمام الله ولا أخونك, ولكن أنا أنصح لك أقول لك والله أنا شايف أن الحزبية أو شيء من هذا القبيل تؤدي إلى انشقاق للدليل كيت وكيت وكيت وكيت, وأنت أخي حتى لو اختلفت في معي في مسألة حتى لو اختلفت معي في مسألة فحقوق الأخوة لك محفوظة وواجبات الأخوة لك محفوظة وإن اختلفنا في الرأي. بهذه الصورة تكون القلوب مجتمعة وتكون الأمة متحدة ويكن جميعنا إن شاء الله على نهج السلف وطريق السلف لما اختلفت رؤاهم. أكتفي بهذا القدر وعلى أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعتروا قوم